قاله وقوه وقوته وحوله ومدده من المرحلة المتعلقة بالدعوة السرية، وهذه المرحلة الموفقة اللي ربنا سبحانه وتعالى وفق فيها النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وبدأت فعلا الدعوة إلى الإسلام تنتشر في ربوع مكة، وبدأت بالفعل الدعوة بفضل الله تنتشر في كل ربوع مكة، بل وبدأ الناس من خارج مكة يسمعوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الناس تقبل على هذا الدين من كل مكان، حتى أصبح أن كل بطن من بطون مكة وكل قبيلة من قبائل مكة بدأت بفضل الله عز وجل يدخل الناس منها في الإسلام. مثلا قبيلة غفار اللي هي تعتبر من أكبر وأعظم القبائل اللي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، بدأوا يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل الناس إسلاما من هذه القبيلة سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. يقول ابن عباس لما بلغ أبو ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق هذا الأخ وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر، فأبو ذر بيقول له بأي شيء يأمر هذا الرجل؟ فقال والله لقد رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ودي اللي احنا دايما عايزين نقف معاها يا اخوانا والله، دي اللي عايزين دايما نقف معاها ونخبط عليها دايما. فقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق وله كلام ما هو بالشعر، هو قريب من الشعر بس مش شعر. فقال له أبو ذر والله ما شفيتني، انت ما أروتش غليلي من الحديث عن هذا الرجل. فتزود أبو ذر رضي الله عنه حتى قدم مكة، أنا عايز بقى أسمع بوداني. فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي رضي الله عنه. أبو ذر دخل قاعد عند المسجد وفضل قاعد لحد الليل، سيدنا علي خارج بالليل فشاف أبو ذر رضي الله عنه فعلم أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهم صاحبه عن شيء حتى أصبح. طبعا كان من ضمن المكارم اللي النبي يأمر بها إكرام الضيف، وده واحد غريب، فعلي رضي الله عنه أخذ أبا ذر إلى بيته حتى أصبح. فلما أصبح قام واحتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم، فضل قاعد طول النهار عند الكعبة ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه عليه فأخذه لليوم الثاني، وبات أبو ذر رضي الله عنه عند علي. فلما كان اليوم الثالث قال علي رضي الله عنه يا أبا ذر ألا تحدثني ما الذي أقدمك إلى بلادنا؟ أنت جاي البلاد دي ليه؟ جاي مكة ليه؟ فقال إن أعطيتني عهدا وميثاقا أخبرتك. قال ففعلت، سيدنا علي اداله عهد الميثاق. فقال جئت اسمع عن هذا الرجل الذي يقول انه ياتيه خبر من السماء. فقال علي رضي الله عنه هو رسول الله، انت بتسال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا اصبحت فاتبعني، فاني ان رايت شيئا اخاف عليك قمت كاني اريق الماء، فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يطفو حتى وصل أبي ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه الإسلام فأسلم. شاهد إن قبيلة غفار بدأت تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة تانية اللي هي قبيلة أزد شنوءة قبيلة برضو تانية بدأت تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. القبيلة دي اللي منها ضمام الأزدي رضي الله عنه بيقول قدمت مكة وكنت أرقي في الجاهلية، كان واحد بيرقي من الجن وغير ذلك، فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقلت لأرين هذا الرجل لعل الله عز وجل يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي ولعل الله عز وجل يشفيك على يدي، فهل لك إن أنا أرقيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ذنام يا محمد أعد علي هذه الكلمات، قل الكلمات دي تاني. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت بمثل كلماتك هذه، أنا عمري ما سمعت كلام زي اللي أنت بتقوله ده، هات يدك أبايعك على الإسلام، هات إيدك أنت فعلا رسول من عند الله. إخواننا مقدمة الخطبة اللي احنا بنسمعها كل جمعة، احنا بنسمعها كل جمعة، بعض الناس يقول لك هو الشيخ ما عندوش أنا المقدمة دي، الكلمات دي أسلم ظنان بسببها. هات يدك وبايعك على الإسلام، فبايعه على الإسلام. ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. عمرو بن عبسة رضي الله عنه بيقول كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس في جاهلية، ما كنتش راضي أبدا عن أحوالنا في الجاهلية، وكنت أوقن أنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، إيه اللي هو الناس بتعمله ده؟ حجر أعمله بإيدي وبعد كده أسجد له بإيدي بنفسي إزاي يعني؟ وحجر أعمله من العجوة ولو جوع تاكله، وحجر تاني أجيب شوية رمل وأحلب الشاع عليها وأعمل تمثال، إيه الكلام ده؟ وحجر ثالث أدور لو لقيت وأنا مسافر حجر شكله حلو أعبده، ولو لقيت حجر أجمل منه أرمي الأولاني وأعبد الثاني. أنا ما كنتش بصراحة مقتنع باللي الناس عليه في الجاهلية. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقلت والله لأذهبن إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت مكة قلت له من أنت؟ أنت مين؟ فقال أنا نبي. فقلت له ومن أرسلك؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ ربنا ده أرسلك بإيه؟ فقال أرسلني بأن يعبد، بص بقى الترتيب، أرسلني بصلة الأرحام وبكثر الأوثان وأن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. أرسلني بإيه؟ فين في زماننا؟ ما أنا قلت لكم سيرة نتعلم منها أخلاق، والسيرة نتعلم منها أداب، والسيرة نتعلم منها إزاي ندعو الناس. أول كلمة النبي يقولها له لما قال له بما أرسلك، قال له أرسلني بإيه؟ بصلة الرحم. قبل ما يقول له أرسلني بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قال له أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوثان وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لما النبي يقدم عندنا صلة الرحم على صلة الرحم على العبادة، لا حط بقى صلة الرحم عندك بمنزلة عالية جدا. قلت فمن معك على هذا الأمر؟ فقال حر وعبد، حر وعبد، يعني أبو بكر وبلال. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى ما قالوش ده أنا معايا فلان وفلان وفلان وفلان؟ النبي عايز يحافظ على سرية الدعوة، عايز يأمن على أصحابه، لأن النبي كان خايف على أصحابه من بطش قريش. فقلت له فإني متبعك. فقال إنك لا تستطيع ذلك اليوم، النهاردة أنت ما تقدرش تصرح إن أنت اتبعتني، ولكن ارجع إلى أهلك، ارجع يا عمرو يا ابن عبسة إلى أهلك فادعهم إلى الله. أول حاجة أعمل معهم إيه؟ ادعهم إلى الله، وإذا رأيت أمري قد ظهر فالحقني. ولو لقيت في يوم من الايام امري ظهر تعالى الحق بي. بدا الامر فعلا دائره الدعوه تتسع، وزي ما انتم شايفين الناس كانت كارهه اصلا وضع الجاهليه، الناس كانت كارهه اصلا سوء الخلق اللي عليه الجاهليه، كارهه قطيعه الارحام وسوء الجوار وعباده الاوثان. والناس في زماننا والله كرهوا الفحش والتفحش، ولكن هيبقى شيء واحد، ان كل واحد فيكم يبقى عمرو بن عبسه، وكل واحد فيكم يبقى ابي ذر، وكل واحد فيكم يبقى ضمام الازدي، ان كل واحد فينا يقوم بتعاليم الاسلام في الدايره اللي هو عايش فيها. الناس كرهه الفحش، الناس كرهه التفحش، الناس كرهه سوء الخلق اللي وصل اليه المجتمع الان. واحنا محتاجين من جديد نكون الاشخاص والافراد دول اللي بداوا ينطلقوا ويتغلغلوا وسط الناس علشان يبلغوهم مكارم الاخلاق ويبلغوهم بعباده الله سبحانه وتعالى. بدات الدوائر بتاعه الاسلام تتسع، وبدا الناس يدخلوا في دين الله عز وجل افواجا. في هذا الوقت اعطى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم امرا بدعوه الناس الى الاسلام، ولكن اخرج يا محمد من دائره الاصرار الى دائره الاعلام، لازم تجهر يا محمد بهذه الدعوه. وبالفعل بعدما انزل الله عز وجل قوله على نبيه وانذر عشيرتك الاقربين، النبي صلى الله عليه وسلم خد هذه الايه كما في الصحيح من حديث ابن عباس لما نزل وانزل عشيرتك الاقربين ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين، دي كانت آية في القرآن ثم نسخت رفعت هذه الآية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فنادى في الناس يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، حتى اجتمع الناس إليه من كل مكان. الناس اتجمعوا عليه من كل مكان. فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم يا محمد، فوالله ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم فإني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. بدأ بمقدمة مهمة جدا، انتوا بتثقوا فيا، تثقوا في صدقي وتثقوا في أمانتي؟ أيوة. قال فإني لكم رسول من عند الله سبحانه، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفع هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، أنت ما جمعتناش إلا لده، ما جمعتنا إلا لهذا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله قريشا فاجتمعوا فعدنا وخص، وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، يا صفية أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأصل هذه الرحم وأدعوكم إلى الله وأكون حريص عليكم حتى لا تهووا في النار يوم القيامة. ومن هذه اللحظة بدأت مكة تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنين اللي فاتوا كنا بنشوفها بتطلع تصلي ما تكلمش، لأن الأمر خاص واحد أو اثنين، إنما أمرك هيتسع وهتعمل دعوة مع الناس كلها، لا هنضيق عليك وهنخنقك ومش هنخليك تبلغ هذا الدين أبدا. كنت عايز اسال سؤال. هي مكة عارفة ان النبي صادق ولا لا؟ طب وعارفة ان هو امين ولا لا؟ طيب مكة عارفة ان لهذا الكون اله اسمه الله ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون هم. ليه عرضوه وليه عندوه وليه كفروا به وليه حبوه؟ ليه ضربوه وشتموه وأهانوه؟ ليه أحبابي الكرام؟ الله يسهل عليك. طيب أنا هأجي الإجابة على هذا السؤال لبعد ما نتكلم عن الأساليب اللي بدأت قريش تحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما نذكر هذه الأساليب هسألكم سؤال ثاني. طب هم ليه عملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأت قريش بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى استخدمت معاه أساليب كتير جدا لوقف دعوته ولوقف انتشار هذا الدين الجديد بين الناس. أول أسلوب من الأساليب اللي استخدموه مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا الأول بالمرحلة السلمية. راحوا لعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمروه أنه يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم. كما يقول عقيل بن أبي طالب جاءت قريش إلى رسول الله إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في أنديتنا وفي مسجدنا فانهه عنا. فقال أبو طالب يا عقيل انطلق إلى محمد فتن به. قال فلما أتاهم قال أبو طالب يا محمد إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في أنديتهم وفي مسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ثم قال أترون هذه الشمس؟ شايفين هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. لو أنتوا في يوم من الأيام خدتوا شعلة نار وطلعتوا ولعتوها من الشمس أنا ما أقدرش أسيب الدعوة وما أقدرش أتوقف عن الدعوة لأن ده أمر من ربنا لي. وفي رواية والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط. فرجعوا راشدين اللي يقول هذا الكلام بهذه الثقة مش كذاب ابن أخوي صادق. فرجعوا راشدين تمر الأيام ويروحوا له تاني بس المرة دي مش بيقولوا له ابن أخوك أذانا والكلام ده. المرة دي رايحين بطريق تهديد ووعيد. قالوا يا أبا طالب المرة الثانية يا أبا طالب إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه ونحن نقسم بالله لن نصبر على أفعاله بعد ذلك إما أن تكفينا محمد وإما أن ننازلك إياه في ذلك. ساعتها انت هتعدينا كلنا. انت حطيت ابن أخوك في كفة وحطيتنا كلنا في كفة سنعاديك حتى يهلك أحد الفريقين هنولعها نار. يتسكتوا عن الدعوة يا هنرفع سلاح الحرب لحربك لحد ما حد فينا يهلك. عند هذا عظموا على أبي طالب فراق قومه. صعب جدا أن قومه يفرقوا بهذه الصورة وصعب على أبي طالب عداوة قومه له بهذه الصورة وفي نفس الوقت لم يطلب نفسا أنه يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فبدأ أبو طالب يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية قال يا عم بعد ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله عز وجل أو أهلك فيه، مش ينفع أسيب دعوتي. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الضغط ده، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه، فلما ولى ناداه عمه وقال أقبل يا ابن أخي، تعال يا محمد. فلما أقبل قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لن أسلمك لهم أبدا، أنا وإنت في كفة وهقف قصادهم في كفة حتى لو هلكت، لو أنا أهلكت أنا ما عنديش مشكلة، لن أسلمك لهم يا محمد. سبحان الله. وجدت قريش إن أسلوب الضغط من أبي طالب لم يجدي ولن يجدي، فلجأوا إلى الأسلوب الثاني علشان النبي يوقف دعوته. إيه الأسلوب الثاني؟ على طول زي ما احنا عارفين التهم المعلبة، إنه يجهز شوية تهم محترمة كده علشان يخش يضرب في الدعوة دي. فاتهموه صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. على طول لازم يجهزوا تهم. العالم الغربي الآن بينظر إلى الإسلام فيقول لأهله دول إرهابيين أصوليين وصوليين متشددين متعصبين سفاحين قتلة سفاكي دماء. على طول التهم المعلبة للإسلام جاهزة. اتهموا بالجنون وربنا ينزل آية ما أنت بنعمة ربك بمجنون ويقولون إنه لمجنون. اتهموا بالسحر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اتهموا بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اتهموا بأنه يأتي بأساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. واتهموا بأنه على ضلال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فضلوا يطلعوا تهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويشيعوا هذا عليه، بكلوا العضو مع بعض ويقولوا احنا عايزين كده ايه نختار تهمة كده نرمي بيها، اصل واحد قال مجنون واحد قال ساحر، طب زي مجنون وساحر هنكذب بعض. يقول الوليد بن المغيرة شوفوا عداوة الإسلام كانت ماشية ازاي. يقول الوليد بن المغيرة بعدما جلس مع صناديد قريش بعد ما دخل موسم الحج، طبعا العرب كانت بتحج حج إبراهيم مع بعض التحريف اللي حصل فيه، فقال المشركي مكة إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بصاحبكم. العرب كلها سمعت بالنبي اللي بعث فيكم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا وقولوا فيه قولا واحدا حتى لا ينقض بعضكم كلام بعض. يا نهار أبيض، ده قاعدين بيتفقوا التهمة اللي هيقولوها على النبي إيه. فقال أحدهم نقول كاهن. فقال الوليد بن المغيرة لا والله لقد رأينا الكهان وسمعنا كلامهم، فما كلامه بزمزمة الكهان؟ فقام واحد وقال إذا نقول مجنون. فقال لقد رأينا المجانين فوالله ما هذا بخلق المجنون ولا وسوسته. الكلام اللي بيقوله ده مش كلام مجانين، ده كلام ناس عقلاء مش كلام مجانين أبدا. فقال آخر إذا نقول شاعر. قال لقد سمعنا الشعر وعلمنا الشعراء، فما هو والله برجزه ولا هذجه ولا مقبوضه ولا مبسوطه، ما هو بشاعر؟ دي الأوزان بتاعة الشعر اللي بنتعلمها في علم العروض. قالوا إذا نقول ساحر. فقال لقد رأينا السحرة فما كلامه بنفث الشعراء ولا عقدهم من شر النفاثات في الايه في العقد. السحرة كان بينفث يعمل عقدة كده وينفثوا فيها يقولون لا ده مش نفس السحرة ولا عقد السحرة. قالوا إذن يا أبا الوليد ما نقول؟ قال إن أقرب ما نقول عليه إن أقرب ما نقوله على هذا الرجل أنه ساحر يفرق بين الرجل وامرأته وبين الرجل وأبيه وبين الرجل وولده وبين الرجل وأخيه. قاعدين بيجهزوا تهم للنبي صلى الله عليه وسلم مش كده وبس. لقوا ان الاسلوب ده لا يجدي، الاسلوب ده مش نافع. الناس بالفعل نيجي نقول لهم ده مجنون وساحر ومش عارف ايه وايه وايه وايه، الناس بتبقى متلهفه ان هي تسمع منه اكتر. احنا عايزين نستخدم اسلوب جديد. ايه الاسلوب الجديد؟ قالوا خلاص اكتر حاجه تدمر نفسيه الانسان وتخليه يتوقف عن العمل بتاعه نبدأ في السخرية بيه والاستهزاء به ونضحك ونغمز ونعمل حاجات كده نضحك بيها عليها عفوا. طيب نعمل ايه؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى الصلاة ليصلي عند بيت الله الحرام، وكان اهل مكة قد اجتمعوا في ناديهم. فقال ابو جهل، وكان في جمل الذبح، أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على ظهر محمد؟ عزكم الله، بعد ما بنذبح البقرة كده بنشق بطنها فبينزل إيه الأمعاء بقى وما في الأمعاء من فرث ودم وغير ذلك. إحنا عايزين حد فيكم فلان كان ذبح جمل النهاردة يجيب اللي كان في بطنه ويرميه على ظهر محمد. علشان كده بقول لكم يا إخواننا مش هنحب النبي ابدا غير بعد ما نعرف هو عانى قد ايه علشاننا، عانى قد ايه علشان الدين ده يوصل لنا صلى الله عليه وسلم. فانبعث اشقى القوم عقبه بن ابي معيط، فجاء بفرثها، الغائط بتاعها، فجاء بفرثها ودمها ووضعها على ظهر رسول الله وهو ساجد بين يدي ربه. يا ولما وضعوها اخذوا يضحكون ويميلوا بعضهم على بعض، قعدوا يضحكوا وبدا يميل بعضهم على بعض كده سخريه واستهزاء. قالوا ده السلاح المجدي علشان يدمر نفسيته نفخر منه ونضحك عليه. علشان كده عرفتوا ليه اوروبا اصلا لما حبت تسخر من الاسلام وتسخر من النبي سخرت الرسامين بتوع الكاريكاتير؟ اهو ده بالضبط، سخرية واستهزاء. مش كده وبس، جلسوا ذات يوم عند الكعبة فقال بعضهم لبعض ما رأينا والله مثل ما صبرنا عليه من امر هذا الرجل. احنا اكثر حاجة صابرين عليها امر الرجل اللي خرج فينا ده، سفه احلامنا وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا. فبينما هم كذلك إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الطواف، بدأ يطوف، أخذوا يترمزون يغمزوه ببعض القول ويصبوه ويسخروا منه ويستهزئوا به والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. تخيل يطوف النبي صلى الله عليه وسلم حوالين بيت الله الحرام، الشوط الاول يسخروا به ويغمزوه بالقول يسكت النبي، حتى اذا كان الشوط الثاني يغمزوه ويسخروا به ويستهزئوا به ويغمزوه ببعض القول والنبي صابر، والشوط الثالث والرابع ايه ده سبحان الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم يوحي ذكرهم بالله يقول لهم انا نبي خايف عليكم عذاب اليم، والله انا خايف عليكم انتوا اهلي واحبابي، خايف عليكم ان انتوا تعذبوا يوم القيامه لو فضلتوا على هذا الشرك. فيتميلوا ويتضحكوا ويقوم واحد منهم وهو ابو جهل
يقوم ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو سنا بعذاب أليم. ويتميلوا ويضحكوا ويستهزئوا بالنبي. يا الله يا الله. وتيجي واحدة حتى نساء مكة حتى المشركات عمالين يستهزئوا بيه في فترة فطور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي امرأة كما في البخاري وتقول لرسول صلى الله عليه وسلم وهي ساخرة منه إني لأرجو أن يكون شيطانك قد هجرك وطلاك. أنا أرجو كده أن يكون الشيطان اللي أنت اللي بيجي لك ده يكون تركك وقلاك. سبحان الله سخرية واستهزاء. إيه ده؟ ليه كده؟ قالوا ده الأسلوب الأمثل اللي احنا نوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. ما نفعش الأسلوب ده. ما نفعش الأسلوب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. لجأوا للأسلوب الرابع. إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما يوصلش لحد. ما ينفعش كلام النبي يصل لحد. هل لكم أن تتخيلوا إن هم يضربوا حصار على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج رسول الله إلى مكان إلا وواحد من مشركي مكة بيتنوبوا عليه. سابوا تجارتهم، سابوا حياتهم، سابوا أهلهم، سابوا دنيتهم كلها. ليه؟ علشان يفضل واحد وراه ما يتسابش. محمد لازم واحد يفضل وراه يشوش عليه علشان محدش يسمع منه. يقول ربيعة بن عباد والحديث عند أحمد والحاكم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس. النبي راح لهم في أسواقهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا الكلمة دي ربنا يرزقكم الفلاح في الدنيا والآخرة. قال يرددها النبي مرارا والناس مجتمعون حول الناس متجمعة عايزة تسمع منه ومن ورائه رجل أحول ذو غديرتين عامل شعر ضفائر وضيء الوجه يقول كذاب كاهن ساحر لا تصدقوه. ويأتي بالتراب من الأرض ويضعه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحد. فربيع بن عباد بيسأل مين ده. بصوا بقى الكلمة اللي هتتقال ليكوا دلوقتي هتعرفوا قدر المعاناة واللي وقع فيكم تحت ظلم حد من أقرب الناس إليه أو وقع تحت ظلم إنسان في يوم من الأيام أنا أحسنت إليه هو اللي هيشعر قيمة الكلمة دي. فقال ربيع بن عباد فقلت من هذا مين ده. فقال هذا عمه أبو لهب عم النبي اللي المفترض يكون في ظهره بيحميه وبينصره هو اللي عمال يشتمه وبيتتبعه وعمال يرمي عليه التراب. هو عم النبي. انا ممكن اتحمل الظلم من اي احد والله اتحمل الظلم من اي احد انما لما الظلم اللي يجيلي من اقرب الناس ليا. كان الشاعر يقول وظلم ذوي القرابة اشد مضادة من ضرب الحسام المهندي. الظلم لما يكون جاي من حد قريب بيبقى مر وصعب كضرب الحسام المهندي صعب على النفس. تخيل النبي يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا واحد وراه عمال يرمي عليه التراب على وشه وعلى وجهه وعلى راسه يقول لهم كذاب ساحر مجنون مسحور لا تصدقوه. يا الله. ورسول الله صابر علشان الدين يوصل لنا علشان الدين يوصل لنا. ويقول طارق بن عبد الله المحاربي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس ومن ورائه رجل يضربه بالحجارة حتى دميت قدمه صلى الله عليه وسلم. فقلت من هذا. قالوا هذا أبو جهل. ده الكبار يا أخوانا الناس الكبيرة مشى ورا النبي بالصورة دي. ليه يعامل النبي بهذه الصورة ويعامل بهذه الصورة علشان يشوشوا عليه محدش يسمع له. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن هذا الأسلوب اللي استخدمته قريش أسلوب التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وإيه والغوا فيه. قال قتادة والغوا فيه أي بالمكاء والتصديع. أول ما النبي يخرج ويبدأ يقرأ القرآن ها تسقيف تسقيف سقف كتير يا الله تسقيف وتصفير وغناء ليه كل ده ليه كل ده سبحانك يا رب. لما وجدوا ان الاسلوب ده مش نافع مع النبي لجوا للاسلوب السادس. كل دي اساليب كل يوم قاعدين مع بعض بيخترعوا اساليب جديده نوقف الدعوه دي ازاي. قالوا خلاص شو رسول تعالى بقى احنا نجمع مكه كلها تعالى يا حبيبي هنطلب منك بقى ايات ومعجزات. طيب هتطلبوا بقى من النبي ايه؟ مش هو رسول؟ اه ربنا اللي بعثه؟ اه طب احنا عايزين نطلب منك بس شويه معجزات كده. طيب يا جماعه عايزين ايه المعجزات اللي انتوا عايزينها؟ شق لنا القمر. شق لنا القمر. طيب شق الله عز وجل له القمر. قالوا لا 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 مش عايزين دي. انت سحبتنا انت ضحكت علينا بسحرك. بص بقى بص اجتمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وواقفين يا محمد سنسألك آيات إن أتيت بها فأنت نبي مبعوث من عند الله. طيب عايزين إيه؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. واحد قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوعا. لا 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 واحد ثاني قال لا 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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. لا 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 واحد ثالث أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لا 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 أو تأتي بالله أو الملائكة إيه قبيلة. لا 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 أو يكون لك بيت من زخرف. لا 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 أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كل واحد بيطلب طلب. بل وعند أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه بل عند أحمد في مسنده من حديث ابن عباس سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مصطفى ذهبا وطلبوا منه أن ينحي عنهم الجبال. مكة زمان مكة كانت في نص في مكة كانت في الوادي وحواليها جبال من كل حتة. فطلبوا من النبي قالوا له بص احنا عايزين منك شوية حاجات. واحد خلينا الصفا ذهب. اثنين الجبال اللي حوالين مكة دي شيلها علشان نقدر نزرع مكانها. شو قلنا الامر شو قلنا الامر اعمل لنا كذا هعمل لكم كذا. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ مهما طلبوا ومع ذلك ازدادوا على العناد ازدادوا على الإصرار. وجد ان الامر ده مش نافع وبخاصة بعد مسألة انشقاق القمر اللي كل العرب شافوها واهل مكة شافوها والاهل مكة اللي كان جايين من الشام في السفر شافوا انشقاق القمر. فقالوا بس وقفوا بقى قصة الايات اصل احنا لو كل شوية سألنا آية وعملها زي انشقاق القمر ده هيخلي ايه احنا كده مش بنحبه ده احنا كده بنايه ده احنا بنثبته اكتر وبنساعده اكتر واكتر. هو ذات نفسه معنوياته هترتفع وبخاصة بعد انشقاق القمر له فمعنوياته هترتفع. الحاجة التانية ان الناس ضعاف الايمان ضعاف الايمان اللي هو طبعا مشرك مكة يعني لما يشوفوا الايات دي هيعملوا ايه هيأسلموا. لا الموضوع ده مش نافع. طب نعمل ايه طب ما تيجي نسوي احنا ليه واخدين الامر على اعصابنا كده. طب ما تيجي نسومه. طب نسومه على ايه؟ كان اول نوع من انواع المساومة قالوا له نقول لك ايه محمد عليه الصلاة والسلام ايه رأيك تعبد الالهة بتاعتنا يوم ونعبد الهك يوم صح. وبعد كده اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في عبادة الاصنام يقولوا بس يبقى مين على الحق احنا. قالوا يا محمد اعبد آلهتنا يوما، ابدأ أنت، ونعبد إلهك يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، خلاص إحنا هنديلك عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، خذوا مكان محمد وسلم لنا محمد. شفتوا المساومات وصلت لأي حد؟ إحنا هنقتله وخد ابننا مكانه. يعني أي غباء ده؟ ومين أصلا غبي ممكن يقبل حاجة زي كده؟ إن أنا أديلكم ابني تذبحوه واخد ابنكم علشان أربيه. بس ربنا يعافيكم، مكة كانت في قلق من النبي، فبتدي أي حاجة وهي مش مقدرة للكلام اللي بتقوله. بل سبحان الله أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنهم أرسلوا الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، شوفوا المصرمات، إن أردت الملك ها ملكناك عليه بس تسكت، عايز ملك نديك ملك. وعلى فكرة نقطة مهمة جدا حطها قدامكم، الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان لا يبحثون على الرأس إنه يبقى ملك أو يبقى رئيس أو يبقى زعيم. الدعاء إلى الله دائما عينيهم مش على النقطة بتاعت رأس المثلث، عينيهم على الإيه؟ على القاعدة، عينيهم على الناس. إحنا بندور على ملك ولا بندور على جاه ولا بندور على شهرة ولا بندور على فلوس ولا الكلام ده خالص. النبي مش عينيه على الرأس فوق اللي هو عبارة عن نقطة، النبي عينيه على القاعدة، أنا عايز الناس دي تأسلم، أنا عايز الناس دي تلتزم بمكارم الأخلاق، أنا عايز الناس دي تعبد الله سبحانه وتعالى. إن أردت الملك ها ملكناك عليه، طيب وإن أردت المكانة، ولو عايز مكانة عظيمة بينا والله يا محمد لن نقطع أمرا دونك، تكون واحد من الكبار كده. طيب وإذا أردت المال، إبل بقر غنم، شوف أنت عايز إيه جمعنا لك ما شئت. اسمع اللي جاي دي، ويا محمد وإن أردت النساء جئناك بأجمل النساء العرب، ويا محمد إن كان الذي يأتيك رئيا مرض جن شيطان جئناك بأمهر أطباء العرب. والنبي قاعد يسمع يسمع يسمع، حد في الآخر قال له أفرغت يا أبا الوليد، خلصت اللي عندك، شفت المساومات، النبي الآن سوموه على الملك، سوموه يبقى رئيس جمهورية مكة. قال لهم أنا عيني مش على الرئاسة ولا على الملك، أنا عيني إن أنا أنقذ الناس من النار، عيني إن أنا أدل الناس على ربنا، ده هدفي في الحياة. سبحان الله، وجدوا ان اسلوب المساومة لا نفع مع النبي ولا نفع مع عم النبي، طب يلا ندور على اسلوب تاني كمان. يا جماعة اهدوا شوية، يا جماعة مكة كلها بتفكر ازاي تائد دعوة الاسلام. اوروبا احصائياتهم، لسه شايف فيلم وثائقي، احصائياتهم بتقول 2050 الديانة الاولى في اوروبا الاسلام من حيث عدد الناس، عدد جن جنونهم، جن جنونهم، ازاي 2050 يعني كمان 34 سنة يبقى الاسلام هو الديانة الاولى في اوروبا. بدأوا يعني، انا كل شوية عمال اتابع الافكار اللي هما بيعملوها، يعني اخرهم جمعوا اشهر لعبة الكورة واشهر ممثلين واشهر مش عارف ايه واشهر ايه واشهر ايه، اشهر الكتاب والصحفيين والممثلين والمغنين وجمعوه في القصاص. تعرفين هناك اوروبا مفيش تأشيرة ما بين البلاد بعضها وبعض، المفترض يكون في بلاد المسلمين. هناك الاتحاد الاوروبي، انا كنت مسافر المانيا، كان جاي لي سفر المانيا، فكانت التأشيرة اتأخرت شوية، فبسأل الاخ اللي كان باعت لي من هناك الدعوة، فبقول له طب هي التأشيرة اتأخرت ليه؟ قال لي يا شيخ انت مش جاي لالمانيا وهتقعد في المانيا وتمشي، التأشيرة اللي معاك بتخش بيها كل دول أوروبا، كل دول الاتحاد الأوروبي، انت بالقطر بتعدي في أوروبا كلها، محدش بيوقفك ويقول لك الجوازات، فلازم تتأخر شوية. الشاهد اللي انا عايز اوصله ان عملوا قصر جمعوا فيه أشهر الممثلين والفنانين والناس دي، وبدأوا يطوفوا على مدينة مدينة في أوروبا، والقصر مكتوب عليه أوقفوا المد الإسلامي في أوروبا، عمالين يفكروا كل يوم إزاي نشوه صورة الإسلام، ينفقوا ملايين ومليانة لتشويه صورة الإسلام. ده اللي مكة بتعمله، ده اللي مكة بتعمله وعملته زمان. قالوا خلاص احنا نلجأ لأسلوب تاني. ايه الأسلوب؟ احنا للأسف ما عندناش علم، لان احنا ما عندناش كتاب. طب ايه رأيكم نجيب له شوية أسئلة نعجزه بيها، نجيب له أسئلة نعجزه بيها، و طب الأسئلة اللي هنعجزه بيها دي هنجيبها منين؟ يلا جماعة جهزوا وفد كده من أهل مكة يطلع على المدينة، المدينة فيها يهود كتير، يسأل المدينة، يسأل يهود المدينة على شوية أسئلة نعجز بيها الراجل ده. يلا أبيض، انتوا عارفين بين مكة والمدينة كم كيلو؟ مكة المدينة كم كيلو؟ 480 كيلو. مش هناخدها في اتوبيس، ده احنا هناخدها ايه؟ على جمال. انتوا سهل عليكم انكم تبذلوا من وقتكم ومجهودكم وفلوسكم وناس تطلع واعمالكم اللي وقفت وعطلت، ده كله ليه؟ وقف الراجل ده، وقف الدعوه دي. هنعمل اي حاجه بحيث نسكته؟ اطلع يا عم طلع وفد رفيع المستوى لليهود في المدينه يقولوا لنا شويه اسئله. وبالفعل اوفدت قريشا نفرا من منهم الى المدينه على راسين. اسمع الاسماء، عايزكم بس تسمعوا الاسماء. النضر بن الحارث، واحد من الكبار السبعه الثمانيه في مكه. اثنين، عقبه بن ابي معيط، الاسم ده انا ذكرته دلوقتي كان في ايه؟ سال الجزور، الجمل لما اتذبح اللي قال جاب الفرس قدامه ورماه على النبي. ثم ذهبوا الى يهود المدينه ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تعجزه. جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا لليهود وقعدوا معاه وقالوا لهم ده جالنا واحد بيقول كذا وكذا وكذا، واحنا عايزينكم دلوقتي تدونا شوية أسئلة كده تعجزه. قالوا خلاص روحوا له واسألوه ثلاث أسئلة. اسألوه عن قصة أصحاب الكهف، واسألوه عن ذي القرنين، واسألوه عن الروح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيء عن هذه الأمور، فينزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة وضع الله فيها التفاصيل المتعلقة بأهل الكهف ومكة. أهل مكة بقى جمعوا أهل مكة. تخيل بقى اللقاء العظيم، بقى اللقاء العظيم، وأهل مكة واقفين وجمعين أهل مكة، وجابوا النبي، ها يا محمد حدثنا عن أصحاب الكهف، حدثنا يا محمد عن ذي القرنين، حدثنا يا محمد عن الروح. فنبقى لهم ايه؟ بكره اقول لكم. عمل الوحي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. النبي ما قالش ان شاء الله. طب بس ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيب النبي يعني؟ لا لا لا، انقطع الوحي. لا مش هنا، مش في الوقت ده. مش في الوقت ده الوحي ينقطع. مش وقته خالص. ده النبي واقف امام اسئلة تعجيزية من الناس دي. الوحي يجي بكرة ان شاء الله. النبي يقول لهم ان شاء الله، النبي يقول لهم اخبركم غدا. فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس دي هتقول ان الناس دي مش صادق. لا لا، ما هي دي من تربية ربنا سبحانه وتعالى للنبي، ومن تأديب ربنا سبحانه وتعالى للنبي. فربنا ينزل في سورة الكهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا. اوعى تظن في يوم من الايام انك تقدر تعمل حاجه. لا يا محمد. طب يا رب ده الموطن حرج جدا. لا، التاديب والتربيه والعنايه وتوليه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لازم لازم، زي ما ربنا عمل مع سيدنا موسى. يا موسى هل هناك احد اعلم منك؟ قال لهم لا، انا اعلم اهل الارض. طيب اطلع بقى اتعلم من مين؟ من الخضر. ثم بعد ذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، وهنا بقى بنرد دايما بالكلام ده على المستشرقين وعلى الناس اللي بيطعنوا في الدين، نقول لهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كاذبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، كان ثاني يوم قال لهم ايه؟ ده قصه كذا وكذا 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 وكذا. في حاجات في السيره كده سبحان الله بتلجم هؤلاء. في مستشرقة ألمانية كانت معروفة ببغضها للدين. تربية النبي أو تربية ربنا سبحانه وتعالى للنبي دفعت كتير من المستشرقين. وإحنا بندر الزمان في الأزهر وجدنا إن كتير منهم أسلم بسبب مواقف في السيرة كده. منها مثلا كان النبي يحرس، الصحابة كانوا بيحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفين حوالين بيته يحموه، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله إيه يعصبك من الناس. كل الناس اللي بتحرسك محدش عاد يجي يقف قدام البيت تاني، كل يرجع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أحرص بعد الليلة. المستشرقة دي وقفت قدام الموقف ده وقالت ايه؟ فعلا الرجل ده صادق. جابتها منين؟ اصل مش هيكذب على نفسه، مش هيكذب على نفسه في حاجة هو محتاجها. والله يعصبك من الناس، يبقى اذا ربنا يعصبني محدش يحميني خلاص. واسلمت. ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها ان شاء الله. لجأت قريش لأسلوب الأسئلة التعجيزية، وجدت ان الأسئلة التعجيزية جابت رد فعل ايه؟ عكسي. لان النبي قال لهم قصوا ذي القرنين 1 2 3 والرحلات بتاعته، وفي مشرق الشمس عمل ايه، مطلع الشمس عمل ايه، ومغرب الشمس عمل ايه، وعند السد عمل ايه، وعملوا ازاي، وعمل ايه، وسوى ايه. صدمة. انا متخيل بقى كده مشركي مكة واقفين والنبي عمالين يحكوا عليه كده، او النبي بيحكي لهم قصة بقى اصحاب الكهف خرجوا ازاي وعملوا ايه وقعدوا في الكهف قد ايه وربنا يعني حفظهم داخل الكهف قد ايه، قاموا عاملين كده. مشكلة. قالوا خلاص احنا لازم نلجأ لأسلوب جديد. ايه الأسلوب الجديد؟ الأسلوب الجديد بقى ما عادش ينفع الاسلوب الحب اللي احنا كنا بنعمله زمان ده. احنا لازم نلجأ لاسلوب جديد مع هذا النبي ومع اتباعه. الاسلوب الجديد احنا لازم نضرب ونقتل ونهين ونضيق اكتر واكتر ونحبس ونعذب ونبهدل الدنيا. وده الاسلوب اللي انا هنتكلم عنه بكره ان شاء الله تبارك وتعالى، هو اسلوب الاعتداء الجسدي الذي لم يعني لم ينجو احد من اهل مكة منه ممن اسلموا. وهنشوف زي قريش زي ما كانت بتتفنن في اساليبها في وقف دعوة النبي، هنشوف برضو ازاي قريش هتتفنن في الايذاء البدني. لدرجة اذكر ليكم بس صورة واحدة تشويقا بقى لبكرة عشان اقولك هم عملوا ايه مع الصحابة، واقولك قد ايه الصحابة كانوا بيحبوا الدين. ابن مسعود بيقول ان اول من اظهر اسلامه سبعة اول من اظهروا اسلامهم، ويذكر ان ثلاثة منهم ربنا حماهم باهلهم، واربعة منهم جاءت بهم قريش فالبستهم دروع الحديد. يعني ايه دروع الحديد؟ لا مش انتوا عارفين البدلة الحديد كلها بدلة حديد، ايدين ورجلين وصدر وظهر كلها حديد. فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس. متخيل؟ انت متخيل؟ انت مقدر الاسلوب عامل ازاي؟ مقدر ان خباب مش كانوا بيضربوه بالصوت، لا ده كانوا بالكرباج، يجيبوا الكرباج ويعلقوا فيه خطاطيف، ويعلقوا فيه ايه؟ خطاطيف، ويقوموا جايين ضربينه، ولما يضربوه الخطاطيف تقوم لابسه فين؟ ماسكه فين؟ يقوموا سحبينه مره واحده، واول ما يسحبوه تلاقي الجسم ايه؟ اتقطع. بعد كده كانوا يجيبوا عواميد الحديد ويحطوها في المكان اللي اتقطع ده، ويلفوها على جسم الانسان ويسيبوه. فاللحم لما يطلع ملحوم على الايه؟ على العيدان اللي هم حطوها في جسم الانسان دي. بعد فترة لما اللحم يلتئم على الحديد ده يوم جايين عاملين ايه؟ نزعين الحديد، يوم الظهر متقطع. وده اللي كان عمر رضي الله عنه يوم ما شاف ظهر خباب بعد كم سنة، 10 سنين في 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 مدينة، وسبع سنين في مكة، ادي 17، وثلاث سنين خلافة الصديق ادي 20، وقول سنتين من خلافة عمر، بعد 22 سنة، بعد 22 سنة سيدنا خباب رضي الله عنه قاعد مع عمر في مجلس، فبيتذكر اللي كان بيحصل فيهم زمان ايام مكة. فخباب قال لهم انا بقى مش هتكلم انا كان بيتعامل فيها ايه، انا حاجة واحدة وريها لكم. فكشف عن ظهره فخر عمر مغشيا عليه. اول ما شاف ظهر سيدنا خباب، شفتوا الدين كان عندهم غالي ازاي؟ شفتوا الدين عندهم كان عظيم ازاي؟ هنتكلم بكرة ان شاء الله عن الاعتداء الجسدي اللي قامت به قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، اولا على النبي اولا وعلى الصحابة، وعن تفنن وتنوع طرق التعذيب اللي استخدمتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.